الامر الخامس عشر قال الحق وقوع الاشتراك. الكلام هنا في الاشتراك اللفظي طبعا ليس الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي ان تجد معنى جامعا لعدة افعال هذا الجامع الذي نسميه. الكلام ليس فيه فان الكلام في الاشتراك اللفظي الذي يقابل الترادف. الاشتراك اللفظي يعني كلمة واحدة لها عدة معاني مقابل الترادف التي عدة كلمات لها معنى واحد. فأسد وليس ومنطر وحنزلة كلها لها معنى واحد وهي ألفاظ متعددة مقابلها المشترك اللفظي الذي هو لفظ واحد كعين التي يقال أن لها 70 معنى وكلفظ جن الذي يقال السلف أنه يطلق على السواد والبياض على حد سواء وكلفظ طرق الذي يطلق على الحذر والطهر على حد سواء. هذه ألفاظ مشتركة لفظ واحد له أزيد من معنى مقابل الترادف التي ألفاظ متعددة ذات معنى واحد. فهل يوجد في اللغة اشتراك؟ يعني يوجد في اللغة لفظ واحد له عدة معاني؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال بحسب ما يعدد المصنف وناقشها، فلعله يمكن أن تكون أكثر من ذلك، لكن المصنف تعرض على أربعة منها. الأول وهو استحالة وقوع الاشتراك في اللغة. القول الثاني وجود وقوع الاشتراك في اللغة. القول الثالث امكان ووقوع الاشتراك في اللغة. من هذا القول الثالث اكثر الرابع يقول ممكن ان الاشتراك بس مو واقع. هذا اللي مثلا ما فكر استقول يذكر في المكان. القول الرابع قال ان الاشتراك ممكن وواقع لكن فيما فيه القرآن. في غير القرآن من كلام العرب اكو اشتراك. مو بس ممكن واقع ايضا لكن في القرآن يستحيل يقوع الاشتراك في الالفاظ القرآنية. فالاقوال اذا اربعة. مختار المصنف منها ان الاشتراك واقع مو بس ممكن وانما واقع ويستدل عليه بأدلة ثم يذكر تلك الوجوه الاخرى والاقوال الاخرى للمسألة ويرد عليها. هل رأس المصنف بدأ بإعطاء الرأي المختار؟ قال الحق وقوع الاشتراك. الاشتراك واقع مو بس واقع مو بس ممكن وإنما واقع أيضا لأدلة ثلاث. قال الأول النقل. هاي بين أيديك معاجم اللغة وشوفها أنت تجد لفظا واحد له عدة معاني حسب نقل أهل اللغة كلمة عين وكلمة جون وكلمة طرق وغيرها. تجد في كلمات أهل اللغة. هذا هو الدليل الأول على وقوع الاشتراك في اللغة. الدليل الثاني قال التبادر. فأنت قلت من التبادر على مثل حقيقتك. طبعا كل ما التبت لأن الاشتراك من جملة الواحد لا يحدث مع عني. يعني كلها على نحو الحقيقة. هذا معنى الاشتراك. وإلا إذا بعض هذه معنى على نحو الحقيقة وبعض على نحو النزال كما يسمى الاشتراك. وهي تقريبا كل أو أغلب مفردات اللغة العربية هي هكذا. لها معنى حقيقة ومعاني مجازية. ما تسمعون اشتراكا. الاشتراك بمعنى ما موضوعا حقيقة لها جميعا بمرتبة واحد. وفي عرض واحد. فالدليل الثاني على ذلك قال التبادر. استخدم تطلق امام كلمة عين. شوف كم معنى يتبادر في ذهنك. وهي معاني. والتبادر علامة الحقيقة. فهذا اللفظ عين موضوع لجميع هذه المعاني. اي متبادرة على حد سواء. هذا الدليل الثاني اذا. الدليل الثالث قال وعدم صحة السلب. عندما عدت لفظ عين عن معنى العين الباسي عن انسان. ما يقدر. عدت لفظ عين عن معنى العين الجارية. ما يقدر. عدت لفظ عين عن ما يقدر صحة السلب كان اعلم علامة الوضع الحقيقي. قال من ثلاث ادلة يقوم بخمس على ان الاشتراك مو بس ممكنا في اللغة وانما واقع. اولا النقل نقل الى اللغة. ثانيا التبادر. ثالثا عدم صحة السلب. قال ادلة الوجه المختار. قال بالنسبة الى معنيين او اكثر للفظ واحد. بالنسبة لان كلامنا في الاشتراك النفسي وليس في الاشتراك المعنوي. الاشتراك النفسي الذي يكون لفظا واحد له اكثر من معنى سواء اثنين او اكثر كما قيل ان لفظ عين 70 معنى.
هنا هنا اذا انتهى القول الاول فهو مختار المصنف بان الاشتراك في اللغة ممكن وواقع لأدلة ثلاثة. ثم يرجع المصنف باستعراض الاقوال الاخرى والرد عليها. القول الثاني من قوله وان احاله فهذا القول الثاني يقول ان الاشتراك في اللغة مستحيل. لماذا؟ يقول عن خلاف حكمة الواقع. ولماذا وضعت الالفاظ؟ لاجل التفهيم ونقل المعاني الى المخاطب. فاذا تستعمل لفظ مشترك ما راح تتحقق هذه الحكمه، لان المخاطب والمستمع ما راح يفهم مرادك شنو. اذا هذا خلاف الحكمه التي من اجلها علم الانسان البيان ووضعت من اجل الكلمات. من اجل العين احتاج الى سؤال ثاني، بل شنو مرادك بعين؟ فاذا علم انه ممكن يشترك باللغه يتخلينا انا ما اشتري السينما ولا عيد الاكل. الغي الاشتراك، خلي لكل كلمه معنى واحد، حتى من تقارب كل مره تنفهم المعنى. فان قلت هذا القائد بالاستحاله، فان قلت انه حب نميز بين المعاني المشتركه بالقرائن، اخرج قرائن مثلا في على رايت عينا مثلا فيها ماء كثير مثلا، فهاي الاعتم تدل على ان العين مراد بها العين النابعه يعني. فإذا يجب الاعتماد على القرائن، فليس تقول خلاف حكمة الوضع. فرد عليه المصنف واللي يرد على الاستحالة، يقول له مو دائما يعني، ما أو احنا اللي قلنا له طبعا، احنا اللي قلنا له، انت من صاحبه، احنا الاخر اللي يجري مجال، اما نعتمد على القرائن للتمييز، فرد عليه، ده القرائن مو دائما تكون واضحة، مو دائما تكون جلية، فإذا نبقى الإجماع الموجود حتى لو استعملنا القرائن. فهذا القائل بالاستحالة ووجه دليله. يقول وإن أحاله بعضا، هذا القول الثاني، القائل باستحالة الاشتراك في اللغة. ما الدليل؟ قال لإخلاله بالتفصم المقصود من الواضع. الحكمة من وضع الألفاظ ومن خلقة البيان علمها البيان هي شبه نقل المعاني والتفصم والتفصيل وتبادل الأفكار. فإذا جبنا ألفاظ مشتركة راح تتخلص هذه الحكمة وما تتحقق، لأنه ما راح يستهم المخاطب شنو مرادك من هذه الكلمة. فإن قلنا له أنه نقدر نوضح عن المقصود ونميز هذه المعاني بالقرائن، قال مو دائما القرائن جلية، قال لخفاء القرائن، مو دائما هكذا القرائن تكون جلية واضحة ونستطيع بها التمييز بين المعاني، فحتى الاتكال على القرائن ما ينفع. فإذا الاشتراك مستحيل في اللغة، لازم كل كلمة لها معنى لها، لكن كما ترى دليله أضيق من المدعى كما يقول اشتراك بعض القرائن خفية وغير واضحة بعضها واضحة. فإذا هذا هو القول الثاني وهو القول بالاستحالة وعلمنا وجهه، لكن المصنف يرد عليه يقول ويرد عليه أكثر من وجه. الأول انه لا يوجد اجماع في الكلمات ما دام يمكن استعمال القرائن، فنستعمل القرائن لرفع الاجماع. سحلة العين مشتركة، سحلة الضم مشتركة، او قرح مشترك مثلا، لكن استطيع ان اضم لك قرينة فابين المراد واميز عن غيره. كما يستعمل الالفاظ استعمل الحقيقة والمجاز، فاضع قرينة حتى اصيب المقابل على ان يريد المعنى المجازي مو المعنى الحقيقي، وليس في ذلك اي اخلال الحسنة ولا اي اجمال في المطلب. عند اذن هذا الاجمال المدعى اللي بخلاف حكمة الوضع من التكوين ونقل الافكار مدفوع، هذا الاجمال باستعمال القرائن التي تميز معنى عن معنى اخر من معاني المسته. هذا اذن الرد الاول. الرد الثاني، احيانا قد يكون الغرض متعلقا بنفس الاجمال، وهي مواقف السيد واحد يتخلص منها لا يستطيع ان يقول اي ولا يستطيع ان يقول لا، او ما يريد يجاوب لكن ما يقدر ما يجاوب، فشو صار يقول كلاما مجملا حتى هو امام المقابل قد جاوب ولا المقابل منطقي. هو الاجمال احيانا يكون ضروريا مثلا، مثلا اللي يسمى نظر الدين مثلا موجود في المرجع يقول له مولانا سيدنا شيخنا اريد مساعده، يقول لك ليس بيدي شيء، يقول لك ليس بيدي شيء، بس راح تكتب انه على كل رجل شوف الان بصيره وليبقى صيره ما بيدي شيء مثلا. وقد ليس بيدي هكذا ليس بيدي. فمثلا كمثال يعني احيانا او ان تتجاوم مزيد مثلا علي افضل ام احنا فضل قيسة وغيره علي افضل ام فلان مثلا جل من كانت بنته عنده بل علي من قال يرجع يعني بنت النبي عنده لو بنت ذات الرجل عند النبي ما واضح الكلام من كانت بنته عنده فبنت من عند من بنت النبي عند ذلك الرجل ومن علي بن ابي طالب فاذا بنت ذلك الرجل عند النبي فخلان من الناس فخلص من الجواب بلا باقه وما انطلق مع نفسه فاذا تجيب جل ان الاجمال يكون خلاص حكمه الواضع لهذا العكس احيانا نفس الاجمال يكون مقصودا للمتكلم لحكمه وغرضا معين فتجد جل يستحيل الاشتراك لانه يؤدي الى الاجمال وهو خلاف حكمة الوضع يعبر الدين. الأول لا يوجد إجماع لأن نقدر ننسب قرائن ونميز هذه المعاني عن بعضها. والرد الثاني أن الإجماع نفسه قد يكون ضروريا في بعض المواقف. يعني قد يكون الإجماع ضروريا حتى يوفر فرصة الإجماع والإيهام لدى المتكلمين. هل بهذا الإجماع لأن أحاله بعضا يرجع للمكلف لردين. يقول لمنع الإخوال أولا. ماكو اخلال باستعمال الالفاظ المشترك لان يستطيع ان استعمل القرائن تميز معنى عن اخر لمنع الاخلال اولا لامكان الاتكال على القرائن الواضحة اضاف كلمة واضحة لان ذاك دليل مالته يقول خفاء القرائن ليش تجيب قرائن خفية تجيب قرائن واضحة هذا مثلا لما كنت فانت جيت رأيت عشدا يعني قريمة واضحة تبين على ان المراد فما المعنى المجازي وليس الحقيقي فانت ليس تجيب قرائن خفية وتشكل بيها علينا فجيب قرائن واضحة كما لو اترد قرية القرى القرى اللي هو يشار للحيض وللطهر فاذا ذكرت القرى اقله ثلاثة ايام وازيده عشرة اذا قريمة على ان يريد بالقرى الحيض هذا لأن الحد الذي يعتلي ثلاثة وأزيده عشرة قرينة واضحة ليس فيها خطا وعرفت أن القرأ هنا أريد معنى الحد وليس بعد الطهر فأنا أقول لك القرأ أقله عشرة أيام يعني أريد الطهر لأن أقل طهر بين الحيضات عشرة أيام فنبدأ أبدأ أجيب قرينة واضحة تميز أن القرأ هنا ما المراد به فإذا ما تقول أيها القائل بالإحالة أنه الاشتراك يؤدي إلى الإجمال وإلى الإخلال بالتأكيد لا ليس بصحيح لأن أقدر أرفع هذا الإجمال باستعمال القرآن الواضح هذا الرد الأول الرد الثاني قال ومنع كونه مخلا بالحكمة ثانيا الحكمة من الوضع ليس فقط نقل المعاني المقطوع بها إلى المقابل قد تتعلق الحكمة أحيانا بالإجمال والإيهام كما تتعلق الحكمة بالتورية وقد تتعلق بأي شيء آخر فهذا ليس خلاف الحكمة أن أستعمل لفظا مجملا بل بعض الموارد أحتاج الإجمال باللفظ فمن استعمل الفاظ المشترك ليس مخلا بالحكمة ولا حيث تكملة الأول رد الأول منع الإخلال فكما يشرح لك شنو يعني شلون منع الإخلال يشرح لك لإمكان الاتكال هذا بقية الرد الأول شرح يعني الرد الأول هو منع الإخلاص نحن نمنع أنه لو استعملنا ألفاظا مشتركة يؤدي إلى الإخلال يعني شلون تمنع ألفاظا مشتركة معانية من بينك قال له إن كان الاتكال على القرآن يجي الرد الثاني يقول منع كل مخلم بالحكمة أيضا الاشتراك معنى نمنع أن يكون مخلم بالحكمة لأن قد تتعلق بتعلق الغرض بالإجمال أحيانا كما هذا تعالي هذا عليا أفضل لي فلان شرب قل فلان إن قلت فلان أغلبت الله تبارك وتعالى وإن قلت عليا أغلبت هذا الذي أمامي من هم أقدر أغلبهم لا الله ولا الذي أمامي فشلت لي عنده يتعلق هنا يعني كمثال ليس قد بالضبط هنا النبي ما يسمى اشتراك كتقريب للفكرة انه احيانا تحتاج الاجمال للتخلص من بعض المواقف اذا قال تعلق الغرض بالاجمال احيانا وهذا ينفع الاجمال عند سبب قضية تدرج الاتباع القرآن في تبليغ الاحكام قبل شنو هو يعني جل الأول ما حلال ثم جلكم حرام. لا الخمر حرام من يوم خلقة البشرية. لكن التجرب كان هاي أول ما حتى دوام نجمل اللي يستهمل يستهمل ما يستهمل عوف على رأسي. فلا أنا قلت لهم حلال ولا أنا حرمت بشكل قطعي لأن ما يحبون الناس لكثرة تفسي هذا الشيء عندهم. شوف حتى دوام نجمل إن اتهم الجد في الدرسة منع الخمر عنك وما لدرسة ما أتدخلها. شوف هاي حكمة الإجماع. يلا أقدر أقول لهم دلهم اللي يشرب براحته الله كريم. لا ما يكون الله كريم إنما هي اللحمة والخمر حرام. ولا أقدر أقول بيان واضح الخمر حرام ما حد يصدق. فأنت لك بيان مجمل كل بيان أقل من إجمالا يعني أكثر من هذا واحد فازداد عدد الفاهمين للحكم. إلا نجي دور البيان القطع حيث معرفة المثال المثال ناتج بعد ما سمعت علم إجمالا هم يكونوا ضروريا ومحتاجين له وليس خلاف حكمة الوقت. هذا هو هذا الدليل الثاني وهو القائل بالإحالة على ما وجهه هو الرد عليه. يجي القول الثاني وهو أننا نقول بالاستحالة في خصوص القرآن الكريم دون غيره. هذا شنو وجهه؟ يقول أنه هذا القرآن يستعمل ألفاظا مشتركة وأنت تقول نرفع الإجمال باستعمال القرائن عندما فعند ذي القرآن إما أن يستعمل قرائن أو لا يستعمل. إذا استعمل ألفاظا مشتركة فإما استعمل قرائن فوقع في قضية الإجمال المخل بالمقصود وهو خلاف حكمة متكلم. وإن استعمل القرائن قال تطويلا بلا فائدة عليك تجيب لفظ مشترك وتجيب لي قرائن توضحها أو استعمل لفظا غير مشترك يبدو المعنى مباشرة. فإنما خصينا الاستحالة بالقرآن لأن جنوا الاستحالات على القرآن هم الإخلال المقصود وهم التطويل بلا فائل لأنه له لما في كلامنا استعمل ألفاظ مشتركة يستعمل هي قرائن ما في كلامنا احنا ما نستلع. لكن القرآن بالذات من يستعمل لفظ مشترك لا يخلو عمر إما أن يجيبوا يا قريمة لما يجيب إن جابوا يا قريمة خاصة طويل بلا موجب. يعني أنا جدت تستعمل لك المشترك يتفكر إلى أن تجيب قرينة إياه وتفكر علينا كلمات تتفكر أن الله محطوب الحرف ما يفت بالمرين وتجيب لك أنه مشترك حتى ما تحتاج إلى قرينة. وإن ما استعمل القرآن قرينة ووقعة الإجمال وهو خلاف حكمة الواضع اللي ذكرناه قبل قرينة. فإذا أنا اشتراك مستحيل في القرآن بينما في غير القرآن مستحيل يتضمن مثل ما انت تفضل يجيب الفاظ مشتركه ويجيب وياها قرائن تميز المقصود. هذا في غير القران ممكن لكن القران بالذات هذا ليس ممكن. هذا هو الوجه الثالث ودليله. قال كما ان استعمال المشترك في القران ليس بمحال كما في وسطهم احسن. لكن القول الثالث هو جعل توهم ورد عليه كما في وسطهم شلون توهم ما دليل المتوهم قال لأجله. هذا ايضا دليل المتوهم وليس دليل الرد عليه وليس الرد عليه ثم التفت الى ذلك. شو الدليل المتوهم قال ان الاشتراك مستحيل في القران دون غيره؟ قال لأجل نزول التطويل بلا قائل مع الاتكال على القرائن والاجمال في المقال لولا الاتكال عليها. شوف التشخيص قال لكم انه انت تجيب القرآن واستعمل الفاظا مشتركة جيب القرآن راح يستعمل اياها قرائن جيب قرائن لا ما يجيب ان جاب قرائن اياها لازم التطويل بلا قائل تجاهل يجيب كلمة مشتركة او يختار يجيب قرائن اياها او يجيب الفاظ محكم في مرادها. وان ما جاب قرائن فوقعت مشكلة الاجمال اللي يقوم بحكمة الوضع وكلاهما مستحيل على القرآن. شوف هذا الشق الاول لا جاب قرائن لأجل لزوم التطويل بلا قائل مع الاتكال على القرائن. هذا الشق الأول من المحذور أنا لو جاب قرائن وقع في محذور التطويل بلا قائل. الشق الثاني من المحذور شنو؟ قال والإجمال في المقال لولا الاتكال أي لولا يتكل عليها وكلاهما هم التطويل بلا قائل وهم الإجمال كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخطأ. فإلى هنا إذا استعمنا على الدليل ما هذا القول الثالث وهو الذي يقول باستحالة الاشتراك في القرآن الكريم دون غيره كه. يرد على من يصنف بعدة رجول. الرد الأول أن القرائن التي أشرنا إليها لتميز معنى المشترك عن آخر ليس من الضروري أن تكون مقالية حتى يلزم التطوير. قد تكون حالية وقد تكون مقالية. يعني لا تكلفنا كلاما ولا حرفا زائدا حتى يلزم التطويل بلا قائل. هذا كلامك لو سلمناه لو كانت القرائن متعينة بالقرائن المقالية. صحيح. لا عجيب كلمات زائدة وتطويل بلا قائل ولا عاقلين. اما القرائن من الحسر للمقال. السبب يقيم قرائن مقالية او قرائن حالية. ما نسمى مناسبة الحكم والموضوع. لا تكلفنا حرفا زائدا ولا يلزم التطويل بلا قائل. فهذا الرد الاول انه القرائن لا تنحصر بالقرائن المقالية حتى يلزم التطويل لتفلت بانه بلا قائل. او خلي القرآن يتكل على قرائن مقالية او حالية ليست لها حرف زائد. هذا هو الرد الاول. الرد الثاني ما تقدمت الاشارة اليه انه قد يتعلق غرض المولى بالاجمال. وتقول لي الاجمال خلاف حكمة الوضع. الان اجرنا ان غرض المولى قد يتعلق بالاجمال. واكثر من ذلك القرآن صرح في ذلك. منها ايات محكمات واخرى متشابهة. وما القرآن على وجود المتشابه فيه. وما معنى المتشابه. هو المجمل عينا. هو هذا الذي نسمي الاجمال. ويتعلق غرضه المولى تبارك وتعالى بالاجمال. فليس الاجمال من خلاف حكمة الوضع. هذا هو ايضا الرد الثاني. قال وذلك من هنا يبدأ الرد المصنف على القول الثالث بكلا وجهين. قال وذلك لعدم على تقطيع المطلب هل يضرب الاهمال من نسبة الكليات ويمكد استفتاء وتطوير. يعني ايهما اولاني لضاح المطلب في الهمكم. ان قطع مطلب مطلب يشرح ولا تبقه. ام ان يشرح شاملا. سأثمن هذا الزمن. هو الى نهايته. لكن اقصد هل المادة المعدل الدرس في ذهني. يعني انا محد في الدرس في ذهني. اترم خمس صفحات على الهداية لوقت المقرار حق. فبعض المدرسين هكذا سيئتهم جزاهم الله خير. يجي يدخل الساعة او اكثر مثلا يشرح المطلب شمس من المدرسة الاكاديمية من اول الى اخر ثم يطبق نفس اما السريع باعتبار انه يقدم طاس المطلب كاملا. وهذا راح يخل طبعا في ثاني لما احيانا مطالب الكفاءة اللي انت تتعامل من الاكثر بدا اذكرت كمطلب بي اكو مطالب اطعم الكفاءة فانت طبعا في تحليل النفس وتذكيره وليصيح باسراره. فاذا اذا شرحناه بشكل كامل ثم نطبق سريع اعتقد فيه غبن لبعض النقاط التي يجب الوقوف عندها. واذا لا طبقناها فاطيع كل كلمة راح يكون تكرارا مملا. صحيح. فالطريقة الثالثة ان مقطع مقطع نشرح ولا نطبق. نشرح نقرر لكم ونطبق. هاي اللي اخترت من دون استفتاء ممكن فيها تقوم عليها ولا لا لانها اسهل علي حقيقة. لأن الأحفظ عن المطلب كل يريد يرد أكثر من ساعة من الوقت ملكي كن حفظ لنا كما ترى يريد تبتل يوم واحد رد على واحد هل تحفظ لنا حتى أجد الله أصل فيها على الهد يريد تبتل يوم واحد رد على واحد هل تحفظ لنا حتى أجد الله أصل فيها على الهد مرأيكم صراحة حلوة صحيلة حلوة دلوة أنا أسبق لك على أني أفتهم وأجي أصولك كما بحثت العريض صحيلة أقدر يعني أبعر الطلبة شيء من الوزق البراعة او شيء تسميه. لكن الساعتين كده مش اقل اخر. كان يقطع المطلب بعد بعض حتى بقرتي انه فهل يخل يعني سهدي يعني اذا كان يخل نرجع الى طريقتنا الاولى. يوم الخمس. اكون معترر خمسة يوم معترر من اكثر. مستحيل المعترف ان بعد ان يقول لك رحمة الشيخ ما نقدر معترف عليه. يجعهم الاخر. فيرد على هذا القول الثالث وهي القائم بالصحة لسهو في القرآن دون غيره يرد عليه بردا. الاول قال لعدم لزوم التطوير فيما كان الاتكال على حال او مقال. ممكن انه انما يلزم التفعيل لو كانت القرائن متعينة ومنحصرة بالقرائن المقالية. اما ممكن ان يستطيع على قرائن حالية قرائن مقامية، وهذه لا تكلف حرفا ولا ديا حتى يلزم التفعيل. لكن قد تشكل عليه بتقول لي خوف هو الاتيان بالقرائن الحالية والمقامية، هذا مو عن شغل زايد. افترض ما كلفت مع حرفا زائدة بس هو الاتيان، مثلا افترض لكم اسد مثلا مشترك بين حقيقة منزل بين رجل الشجاع والحيوان المفترض، قال ابن خائف اسدا فما جبت المقالية بس اقول لك افترض رأيت اسدا حتى اظنك على انه الحيوان المفترض وعلى من كلفت نفسي خذ جيب لي اسد مثلا او رأيت اسدا سبع شعر، فحتى ما كلفت نفسك سبع الفاظ جديدة بس الشغل الزايد لي خذ جيب لي اسد ما مشترك ان يعد المعنى المطلوب. صح ولا لا؟
نحن اهل الكفايه لهذه الاشارات. الله هو لطيفك على كل نوم ناسب الاسم الشادي للدرب يأتي احد الخطباء قد صلى على الوقت قال كل ما عن المجلس الحسين خطيب مشهور يعني اشهر خطيب في عصره قال كل ما آتي في مجلس الخطابة مالتي بالحركة الفلانية حركة الحركة قبيحة مثلا كيف؟ الخشاة مستحيل مجلس الحسين والعسر والآلاف حضرة شلون تجيب الحركة الفلانية؟ حركة قبيحة على كل معركة تشوفون صعد على المنبر قال يحكي عن معركة الأحزاب فجأة انبرز عمرو بن عبد الود يقاتل علي عمرو بن عبد الود كذا جاب الإشارة مالته اللي فيها قبيحة ما بتقدر يجيبها فقال عمرو بن عبد الود العليم ما بيطالب جاب الإشارة القبيحة اللي يريد يوصل وتقبلت من الجالسين قوية جدا يعني من الجالس معك فما جدا جيب الرقم ها جبت ليلة على المنبر. فهذا أيضا الرد الأول، لكن قلنا أنه ما حلت المشكلة أنت تجي تقول يا القرائن مو كلها مقالية فلا يلزم التطوير بالأساس، أنت القرائن حالية مو خمسة بلو شيء زايد قرائن حالية، يقول ها لا أنا ما أقول لك أجيب قرائن حالية أو مقامية لأجل تمييز المعنى المشترك، وهي أتي بها لغرض آخر بس أستغلها في عين الوقت لتمييز هذه المعاني المشتركة. شو الفقرة شو يقول؟ أي مقال أتي به لغرض آخر هاي دفعة الإشكال هذا لما تحصل على الجزء ما تقول تقول ما تجيب مقالية حتى لو يلزم تطوير بالآثار أجيب حالية مقامية يصح أنا ليه في المعجبة مثلين شغل زايد أنت خل اختصر الشريط أجيب ابن أسماء هي هاي القرائن الحالية المقامية أتي بهذا غرض آخر بس بنفس الوقت استغليتها لتمييز المعنى المشترك عن غيره. فإذا هذا هو الرد الأول. لا
لا تشير الى انه او حالية يعني حتى لو سمت تجيبك يعني لا هاي ايضا ما جاورت مستمر لانها ما جاورت مقالية لا لا تمام الشيخ يقول اكل القرآن الفاظ مشتركة ميز بعضها عن بعض القرآن حالية أو مقامية ليست مقالية. احنا نتكلم عما ينبغي ان يكون لا عما كان او لا خلائها تنخليها احيان احنا نقول ينبغي ان يكون كذا يعني الشاهد كان نحن والدليل يبقى هالدليل هذا له تطبيقات او لا انا ليس مهمة
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فأرد عليه برد آخر. أقول له هذا القرآن بناظر وقد جاء بقراءة مطالية وليساعد البريد على الإنكار. هل سنستقل بالاستحالة؟ هل نحن يتم تفعل معنا من الضاختان؟
هذا
قد قلت من لسان العربية المسلمة. نحن نتكلم هنا في الأصول عما ينبغي أن يكون عما كان. عما كان هو محلية الفكر الاستدلال. أجيالات تأمني هذا له تدبير كما يسوق الدقليات الله هذا إلى مورد. هنا في الأصول نتكلم عما ينبغي أن يكون. أنا أقول لك مو استحالة بالقرآن. تجد اللي شو ذا اللي تجد القرآن هذا بحتاجك برفق الاستدلال أن نحن تطبيقه. أنا هنا بالأصول أقول لك يمكن أن يكون عما ينبغي أن يكون. أما نتكلم عما كان أو وقع هذا هنا برفق الاستدلال. فلا تتحسب العصا أن جد الجسد لون آخر. هذا مثل يقول عبد الله لقد جاء القرآن بقراءة مقالية عديدة خلاص فبعدين الاستحالة بالقرآن. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني قال ومن أكلم الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض. خلاص أنت نجد الإجمال مخل بحكمة الولاء بالعكس أحيانا نحتاج إلى الإجمال ويتعلق غرض الولاء بالإجمال فيكون الإجمال ضروريا وإلا لا كما تزعم لأن الإجمال مخل بالحكمة ويجب أن يتنزه القرآن عن الإجمال لو كان هذا الكلام كما تزعم لما وقع المشتبه في كلامه وقد اخبره القرآن نفسه بوقوعه فيه. قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب بعد وأخرى متشابهات. وما الفرق المتشابه والمجمع؟ كلاهما واحد. هذا القرآن أخبر عن وجود التشابه اللي هو معنى الإجمال الذي نريده هنا في القرآن الكريم. فالإجمال هذا ليس مخليا بحكمة الوضع ولا مخالفا لأن هذا أيضا القول الثالث. احنا عندنا نريد نقرر الدرس فعرفنا الأقوال الآن ثلاثة إلى هنا فعرفنا كل قول. عندما كنا نحضر كفاية كان مدرسنا يقرأ علينا تقريره ويبدأ لكنه أعتقد أيضا فيه وقت كثير عليكم يخلي كل من هو المكتب ولا ما هو يقرر لما كان نقرر الدرس ويرد الكلية مثلا لكن يحتاج أن نفس الدرس عندنا في تقرير الكلام بس انت تقرروا انا اعطيكم الفارس الاجمالي تحدد الاقوال شفنا عددناها اربعة. اولا القول المختار وهو ان كان الاشتراك ووقوعه والادلة فلا فاما قرية التبادل وعدم صحة السنة. القول الثاني ماذا كان استحالته الى يجيب استحالته. القول الثاني استحالته ما الدليل ما دليل القول بالحالة خلاف حكمة الوضع ردنا عليه بردا. القول الثالث الآن إحانته في القرآن دون غيره ما يوجه مالته قال لأن لو القرآن إذا استعمل في المشترك ليه جيب قرينة لو ما يجي إن جاب قرينة تقول لي لا قال وإن ما جاب قرينة يخدع للإجمال ويخالف حكمة الرضا فردنا عليه بردين. الأول أن القرآن لا تنحصر بالمقالية حتى يلزم التطويل دراسات وإنما تجد قرآن حالية ومقامية يمكن أن يستفيد منها أي متكلم. فهم قلت أن هذا من سؤال زائد القرآن الحالي المقامي لا لزم التطويل دراسات بل سؤال زائد ثم لا ليس سؤال زائد لأنه هذا إنما جاء بالقرآن الحالي والمقامي أتي بهذا غرضا آخر يستفيد من حالة النزول المعاني المشتركة أو مجمل المكتب اللي إلى هنا وصلنا كتقوال مع أدلتها مع الرد عليها يجي القول الرابع وهو قال يجيب وقوع الاشتراك. هذا على العكس من القول الثاني القائل بالاستحالة هنا يقول يجب أن يقع الاشتراك. ما الدليل عليه؟ قال لأن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية فما نقدر إذا ما تكفي الألفاظ الموجودة بأداء المعاني لأن المتناهي ما يحيط بالله متناهي فنضطر إلى الاشتراك حتى نجيب الألفاظ بأداء المعاني ونغطي هذه الحصة الزائدة من المعاني لأن الألفاظ حصتها عجز متناهي والمعاني حصتها لا ما يصير عجز لا متناهي ما نفتيح. فإذا هذه الحصة الزائدة من المعاني على الألفاظ نغطيها بالاشتراك فالاشتراك مو بس ممكن واجب ان يصير حتى يغطي هذه المعاني اللامتناهية. هذا قائل لهم بالوجود لعدة معاني. نحن نتكلم في الاشتراك وليس في الترادف. هذا الاشتراك في الترادف الذي يكون عدة الفاظ لمعنى واحد. لا لا هذا الاشتراك. ما احنا نتكلم في الاشتراك. هذا صح قد ينقل على هذا القلب الترادف. سيسجل المعاني اوسع من الالفاظ. فكيف تفسر الترادف الذي عدة الفاظ لمعنى واحد. يبدو ان زيادة الالفاظ على المعاني في الترادف. وفي الاشتراك الزيادة في المعاني على الالفاظ. فمن هذا القائل بالوجود يقول يجب الاشتراك لان المعاني لا متناهي والالفاظ متناهي ولا يحيط المتناهي بلا متناهي. فنحتاج اذا الى الاشتراك حتى نكسر كانه الالفاظ لتغطي المعاني الا متناهي. احنا نرد عليهم ان شاء الله تعالى والوقت طلق. نحن الان مجرد نريد ان نبين كلمة هذا القائل. اما الرد عليه يأتي ان شاء الله. وربما في وقتنا هذا القول الرابع اذا يجيب وقوع الاشتراك في اللغات. يجب ان يقع. نعم. لا الدليل قال لاجل عدم تناهي المعاني. كما ترى المعاني متكسرة. وكل يوم تستنبط معاني جديدة. لا تقف ابعد. بالمقابل قال وتناهي الالفاظ. المركبات من قال فلا بد اذا من الاشتراك حتى نغطي الحصه الزائده من المعاني التي هي اكثر من الالفاظ. يقول وهو قاصد لاربعه وجوه. هذا اذا القول الرابع قال ايضا قاصد لاربعه وجوه. الوجه الاول لبيان فساد هذا القول الرابع. انه هذا ما يحل لك المشكله. ليش ما يحل لك المشكله؟ لان انت حتى لو التزمت بالاشتراك ما راح تضع لفظ باجزاء معنى ولو على نحو الاشتراك. انت وضعت الفاظ قبل الاشتراك باجزاء معاني ثم درت هو الحصه الزائده من المعنى غير متنبشه بالاشتراك. يعني وضع جديد طبع نفس لفظ الموضوع سابق لمعنى. فتروح تحتاج الى اوضاع غير متناهيه. الى اوضاع غير متناهي. فكيف يستطيع الواضع المتناهي ان يضع اوضاعا لا متناهية? وحتى في مشكلة جديدة. لان وضع لك المشترك باجزاء معاني جديدة. هم وضعهم. هم وضعهم. فانت خلصت من الموضوعات المتناهية او لا متناهية. ووقعت في الاوضاع اللا متناهية. خصوصا المعاني الموضوع لها اللي هي لا متناهية بتكون غصيحة الاسر. فتحتاج اذا الى اوضاع لا متناهية. فالمتناهي كيف يضع اوضاعا لا متناهي. هذا هو الرد الاول. الرد الثاني التدافع ضد الاشكال. يقول لك من هو الواضع حتى تقول الواضع متناهي. الله هو الواضع. الواضع لا متناهي. اذا هذا الرد الاول ليس بصحيح. لان الواضع هو الله والله ليس متناهي. بمعنى الزين يجب نتفق الرد الثاني. وهو انه انا كانسان متناهي ما احتاج معاني لا متناهي. افترض ان المعاني لا متناهي بس انا كمتناهي ما احتاج الا معاني متناهي. فانا خليني انا بعد المعاني التي احتاجها التي هي متناهي خليها هي في نفسها ليست متناهي. وان وضعها الله الذي هو لا متناهي. فكانت على يدي انا متناهي والمعاني التي احتاجها متناهي. فخلونا اضع باجزاء المعاني التي احتاج. خلي يكون في نفسها غير متناهية. خلي يكون واضحة غير متناهية. انا احسن عن الشيء اللي احتاجه. الشيء اللي ما احتاجه هذا ما بفعده بالنسبة لي. هذا الرد الثاني. الخلاصته اني اتكلم عن المعاني التي انا استعملها واحتاجها. وهي متناهية. فخلينا من دائرة المعاني التي انا احتاجها. وليس دائرة المعاني في نفسها. هي في نفسها بل. قد كل يدك متناهي. هذا لما رد الثاني. الرد الثاني قال انه نحن انما نضع الالفاظ باجزاء المعاني الكلية. والمعاني الكلية متناهية. ومصادقها التي ليست متناهية. فقد كل مصادقها غير متناهية. انا ما اضع الالفاظ باجزاء المصادق. وانما اضع باجزاء المعاني الكلية. وضعت لك اصطلاح الثلاث اجزاء هو المعنى ما يتذكره. خلوا كل يوم يطلع لمعنى جديد للسلاح. من كان بالحصى وبالحجر الى ان اصبح باحدث الاسلحه. يبقى هو معنى سلاح ينطبق عليه. فالمتكسر المعاني لا متناهي له المصادق والجزئيات. وهي خطة تكسر. انا ما وضعت الالفاظ باعتبار. فباعتبار اداء المعاني والمعاني الكلية. والمعاني الكلية متناهية. اما الجزئيات والافراد التي ليست متناهية وانا ما وضعت باعتبار. هذا هو الرد الثالث. الرد الرابع يقول لو سلمنا وتنزلنا عن كل هذه الاجوبة يقول فان باب المجاز يعتبر افترض ان الالفاظ بأوضاعها الحقيقية ما غطت المعاني لان المعاني لا متناهية. فباب المجاز يفتح رأسه وغط المعاني المتبقية بالاستعمال المجازي للحقيقي. فانحلت المشكلة. لا ما انحلت. ما انحلت الدليل لان دلت افهم. فهمه يعني ما انحلت المشكلة. فنقرأ الردود الاربعة ايضا. يقول الردود الاربعة. لان ربك يعني كل التفاصيل شرح في الاول الدرس. واجعلكم كل الدرس كاملا. بالجدر يجي الله حفظ للدليل. لا ادري شو. فخلينا نقرأ على هالطريقة ها. مع المقطع مقطع. وانتم احسن حتى المعاني. دين تتأثر. فاذا الرد الاول على هذا الوجه الرابع. وهو القائل بوجوب وقوع الاشتراك. وعرفنا يدهن قال بالوجود. قال لان المعاني لا متناهي. ومتكسرة وفي تغير واستحداث مستمر. بين الالفاظ متناهية. فكيف يغطي المتناهي لا متناهي؟ قال لوضوح رد الاول لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الاوضاع غير المتناهية. ما حلت المشكلة. خلصت من اوضاع لا من موضوعات لا متناهية وقعت في اوضاع. هذا ما حلت المشكلة. انت تقول انا الفاظ متناهية ومعاني غير متناهية فلازم اغطيها بالاشتراك. يعني مثل مثل استعمله لمعنى اكثر من واحد. زين فاذا احتفظنا اوضاعا لا متناهيه لها الاشتراك فكيف انت الواضع المتناهي تحيط باوضاعا لا متناهيه. هذا الرد الاول. الرد الثاني ولو سلم سلم شنو يعني تنزلنا عن هذا الاشتراك لو رديت علينا وقلت لزوم من الواضع قال لا قول الواضع لا متناهي. فشلون تقول انا راح الزم اوضاع لا متناهيه فكيف الواضع المتناهي؟ فلو قلنا ان الواضع هو الواضع هو والله ليس متناهي اقول لك زين ولو سلم لم يكد يجدي الا في مقدار متناهي. انا افترض وسلمت ان المعاني لا متناهيه يعني شو اسوي بيها؟ انا اما استعمل حصه متناهيه منها هي حصه محدده فخليني اضع باجزائها الحصه المتناهيه من المعاني التي انا احتاجها. خلوه هي في نفسها المعاني لا تنتهي وفي علم الواضع لا متناهي هي لا متناهي. انا شو اسوي؟ انا اريد ان ينفعني. الرد الثالث مضافا الى تناهي المعاني الكلية وجزئياتها ليس عتق او استهلاك وجزئياتها وان كانت غير متناهية الا ان وضع الالفاظ غير من اداء الجزئيات حتى الجمله يحتاج الى اوضاع لا متناهية باداء المعاني الكلية لان لفظ واحد خلت باداء معنوية كلمة سلاح هذا بقى يغطي معاني السلاح الى يوم القيامة. هي كلمة واحدة كلمة سلاح فالتكسرين في الجزئيات وفي الافراد وهي الوضع من الاجزاء اللي وضع باجزاء المعاني الكليه اللفظ سائد خليته يغطي من الشمعة التي كانت يوم ابوه وبقى يغطي المعاني الى مثل ارسلت الى اي شيء اخر كل هي يغطيها لفظ سائد فالوضع انما يكون باجزاء المعاني الكليه والمعاني الكليه متناهيه اما هو المتناهي من الجزئيات الجزئيات انا ما اضع باجزاء اخليها لا متناهيه. هذا الرد الثالث يقول وجزئياتها قال استئناسيه فانا معطوف على جبلها وان كانت غير متناهيه الا ان وضع الالفاظ انما هو وان باجزاء كلياتها وعندئذ يغني عن وضع اللفظ باجزائها كما لا يخفى. هذا الرد الثالث. الرد الرابع يقول فانت نزلنا عن كل الردود يقول فعلا حتى كل نزيد نستمر على ان المعاني لا متناهيه والالفاظ متناهيه وكيف يحيط الله المتناهي بالله متناهي بما نقدر المجاز واسع المعنى تجد مقاصرين بي مع حاط اللفظ باجزائه راح استعمل المجاز ما يريد لك مع ان المجاز باب واسع. يقول سبحا الهدايه طبعا لم يضع معنى سبحا لكنه ما يبدو اكثر من وجه واحد من حرد ما يبكي لوجه فتح ان الحروف ان كانت متناهية لكنها يمكن ان تغطل لا متناهية. وليس مثال بسيط على ارقام من صفر الى عشر مقام وزير صفر للتسعة مو العشر لكنها تغطي اي رقم يختار في البعض هن عشر مفردات صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة للتسعة لكن يغطي اي رقم لا متناهية يختار في بينك. فهذا هو الوجه فتن انه لم قال ان الالفاظ ما دام في نفسها والحروف خمسون 28 حرفا ما دام في نفسها متناهية اذا لا تستطيع ان تحيط بالله متناهي تاخذ هنا وجهة الارقام من صفر الى تسعة وتغطي الاعداد الى ما من فرق طبعا للعدد والرقم فتغطي الارقام ما شاء الله تعالى. اذا هذا واحد منها مثلا تفهم ربما وجهه اخرى لكن هو اخذت منها تسعة والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله